هنا أخذنا ثلاثة. نعم.
بالنسبة إلى أنا وكل الحين يذبح على وكله، هذا نفسه اللي بيذبح على يعني يجوز له نص.
هذه سؤال مهم. يقول إذا كان الإنسان يريد أن يضحي ودخل العشر وقال أوكل من يذبح عني لأسلم من الامتناع عن هذه الأشياء، فهل ينفعه ذلك؟ لا ينفعه، لا ينفعه أبدا، لأن الحكم يتعلق بالمضحي نفسه. وما هذا إلا وكيل كالجزار، هذا وكيل كالجزار. وكثير من النساء اللاتي يريدن أن يضحين ويحببن أن يمتشط يوكل، يزعمن أنهن إذا وكل سقط الحكم في حقهم، سقط الحكم، وهذا خطأ. الحكم يتعلق بالمضحي سواء وكل أو لم وكل. طيب، وبناء على ذلك لو كانت الأضاحي التي عندي وصايا لأموات وأنا أريد أن أضحيها، هل يحرم علي أخذ الشعر والظفر والبشر؟ لا، لأني أنفذها بالوكالة عن غيري، وليس لي من أجلها إلا التنفيذ فقط. واضح؟ طيب، وما تقولون في رجل قال ما دام الإنسان يتجنب في العشر أخذ الشعر والظفر والبشر فأنا لا أريد أن أضحي لأنني لا أستطيع اجتناب حلق لحيتي، وش تقولون بها؟ نقول هذا ترك طاعة. ليش؟ لمعصية. فإن كانت الأضحية واجبة فقد فعل منكرين كما قال الأخ خالد، المنكر الأول ترك الواجب والثاني فعل المحرم. وشوف كيف الشيطان يلعب على بعض الناس، وهذا أمر واقع، لست أقوله فرضا، واقع. بعض الناس يدعى التضحية لأنه يمنعه عن حلق لحيته، أعوذ بالله. طيب، لو أراد الإنسان، لو أن الإنسان فعل هذا المحرم، يعني أخذ من شعره ومن ظفره ومن بشرته، فهل نقول لا تضحي أو نقول تب إلى الله وضحي؟ الثاني، نقول هذه معصية ولا تمنع الطاعة، المعصية لا تمنع الطاعة. الرسول عليه الصلاة والسلام ما قال ومن أخذ فلا يضحي، قال من أراد أن يضحي فلا يأخذ. فرق بين العبارتين أو ليس بينهما فرق؟ بينهما فرق. لو قال من أخذ لا يضحي قلنا لا تضحي، لكن قال من أراد أن يضحي فلا يأخذ، فبينهما فرق. نعم، الترجمة من الترجمة. ها؟ ها؟
على كتاب الحج إنه هو قد تقدم
في كتاب. أي طيب، زي. أي.
قال رحمه الله تعالى: باب كتم الخلائد من الجبن والبقر. حدثنا محمد، حدثنا مسدد، قال حدثنا يحيى عن عبيد الله، قال أخبرني نافع عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنهم قالت: قلت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا ولم تحل أنا؟ قال: إني لبست رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أحل من الحج. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال
شوف الشرح، شوف الشرح.
قوله: باب كتم الخلائد من الجبن والبقر. أورد فيه حديث حفصة: ما شأن الناس حلوا. وحديث عائشة: كان يهدي من المدينة فأكتب قلائد هديه.
يهدي
كان يهدي من المدينة فأسكب قلائد هدي. قال ابن المنية في الحاشية: ليس في الحديثين ذكر البقر إلا أنهما مطلقان، وقد صح أنه أحياهما جميعا كذا قال. وكأنه أراد حديث عائشة: دخل علينا يوم النحر بلحم بقر. الحديث وسيأتي بعد أبواب ولا دلالة فيه على أنه كان ساق البقر. وترجمة البخاري صحيحة، لأنه إن كان المراد بالهدي في حديث الإبل والبقر معا فلا كلام.
الإبل
والبقر معا فلا كلام. وإن كان المراد الإبل خاصة فالبقر في معناها. وقد سبق الكلام على حديث حفصة مستوفا في باب التمتع والقران.
خلاص،
ومناسبته للترجمة
ما أتكلم عليها الله. لكن
نفس الشرط
ايش
الشرط.
إيه لكن لماذا جاء البخاري بهذا الحديث في الهدي في باب الأضاحي؟ هل هو يريد أن يقيس الأضاحي على الهدي ويقول إذا كان لا يحرم على المهدي شيء فلا يحرم المضحي، أو يريد أن يشير إلى أن هناك فرقا فالمريد للأضحية لا يأخذ والبائع للهدي يأخذ؟ لكن لما كان ذاك في مسلم وأحمد والسنن وليس على شرطه لم يذكر حديث أم سلمة إذا دخل العشر وأراد أحدهم يضحي عليش موجود ها؟ طيب وين عطني بالفتح في أي صفحة؟ أي صفحة حديثنا هذا 23 من 10. يلا ها طيب
قوله باب إذا بعث بهديه ليذبح لم يحرم عليه شيء. ذكر في حديث عائشة وقد تقدمت مباحثه في كتاب الحج وأحمد بن محمد شيخه والمروزي وعبد الله بن مبارك وإسماعيل هو بن أبي خالد. قوله فيه إن رجلا يبعث بالهدي هو زياد بن أبي سفيان وقد تقدم نقله عن ابن عباس وغيره. وقوله فسمعت تصفيقها من وراء الحجاب أي ضربت إحدى يديها على الأخرى تعجبا أو تأسفا على وقوع ذلك. واستدل الداودي بقولها هديه على أن الحديث الذي رواه ميمونة مرفوعا إذا دخل عشر ذي الحجة ومن أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من
كيف يقول ميمونة المعروف عن سلمة ميمونة يقول سبحان الله نعم. طيب هذا أيضا لاحظوا عشان يحقق نعم ها نعم
ولا من أظهاره يكون منسوخا بحديث عائشة أو ناسخا. قال ابن حكيم ولا يحتاج إلى ذلك لأن عائشة إنما أنكرت أن يصير من يبعث هديه محرما بمجرد بعثه ولم تتعرض على ما يستحب في العشر الخاصة من اجتناب إزالة الشعر والظفر. ثم قال لكن عموم الحديث يدل على ما قاله الداودي وقد استدل به الشافعي على إباحة ذلك في عشر ذي الحجة. قال والحديث المذكور أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. قلت هو من حديث أم سلمة لا من حديث ميمونة.
طيب
الداودي في النقل وفي الاحتياج أيضا
ما أحسن. طيب
فإنه لا يلزم من دلالته على عدم اشتراط ما يجتنبه المحرم على المضحي أنه لا يستحب فعل ما ورد به الخبر أن الذكور لغير المحرم والله أعلم.
صحيح شول
قال في كتاب الحج واحتجت عائشة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وما رواه في ذلك يجب أن يصار إليه ولعل ابن عباس رجع عنه انتهى. وفيه قصور شديد فإن ابن عباس لم ينفرد بذلك بل ثبت ذلك عن جماعة من الصحابة منهم ابن عمر ورواه ابن أبي شيبة عن ابن علية عن أيوب وابن المنذر من طريق ابن جريج كلاهما عن نافع أن ابن عمر كان إذا بعث بالهدي يمسك عما يمسك عنه المحرم إلا أنه لا يلبي. ومنهم قيس بن سعد بن عبادة أخرج سعيد المنصور من طريق سعيد بن مسيب عنه نحو ذلك. وروى ابن أبي شيبة من طريق محمد بن علي بن حسين عن عمر وعلي أنهما قالا في الرجل يرسل بدنته أنه يمسك عما يمسك عنه المحرم وهذا منقطع. وقال ابن المنذر قال عمر وعلي وقيس بن سعد وابن عمر وابن عباس والنخعي وعطاء وابن سيرين وآخرون من أرسل الهدي وأقام حرم عليه ما يحرم على المحرم. وقال ابن مسعود وعائشة وأنس وابن الزبير وآخرون لا يصير بذلك محرما. وإلى ذلك اختار فقهاء الأنصار. ومن حجة الأولين ما رواه الصحاوي وغيره من طريق عبد الملك بن جابر عن أبيه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقصد قميصه من جيبه حتى أخرجه من رجليه وقال إني أمرت ببدني التي بعشت بها أن تقلد اليوم وتشعر على مكان كذا فلبست قميصي ونسيت فلم أكن لأخرج قميصي من رأسي. الحديث وهذا لا حجة فيه لضعف إسناده إلا أن نسبة ابن عباس إلى التفرد بذلك خطأ. وقد ذهب سعيد بن المسيب إلى أنه لا يجتنب شيئا من المسلمين المحرم ليلة جمع. ورواه ابن أبي شيبة عنه إلى أنه لا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم إلا الجماع ليلة جمع.
والله هذا أكثر غريب، الجماع ليلة جمع يعني ليلة العيد، أقول لا دليل على هذا.
رواه ابن أبي شيبة عنه بإسناد صحيح. نعم جاء عن الزهري ما يدل على أن الأمر استقر على خلاف ما قال ابن عباس في نسي أبي اليمان عن أخرجه البيهقي من طريقه قال أول من كشف العمى عن الناس وبين لهم السنة في ذلك عائشة، فذكر الحديث عن ورثة وعمرة عنها قال فلما بلغ الناس قول عائشة أخذوا به وتركوا فتوى ابن عباس. وذهب جماعة من فقهاء الفتوى إلى أن من أراد النسر صار بمجرد تقليده الهدي محرمة. حكاه ابن المنذر عن الثوري وأحمد وإسحاق قال وقال أصحاب الرأي من ساق الهدي وأما البيت ثم قلد وجب عليه الإحرام. قال وقال الجمهور لا يصير بتقليد الهدي محرمة ولا يجب عليه شيء. ونقل الخطابي عن أصحاب الرأي مثل قول ابن عباس وهو خطأ عليهم، فالطحاوي أعلم بهم منه. ولعل الخطابي ضمن التسوية بين المسألتين، قوله بيدي
بس ما تعرض للضحية، أقول ما تعرض للضحية.
باب ما يؤكل من لحوم الأضاحين وما يتزود منها. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عم أخبرني عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا نتزود لحوم الأضاحي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وقال غير مرة لحوم الهدي.
والمراد بالأضاحي هنا الهدي، ولهذا أحيانا يقول لحوم الهدي، ولا يمكن أن يراد به الأضحية التي هي الأضحية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضحي في سفر أبدا، بل كان وقت عيد الأضحى في السنوات التي قبل حجة الوداع كان في المدينة، وكان يضحي 10 سنوات في المدينة عليه الصلاة والسلام. فحينئذ يكون الأضاحي هنا المراد بها الهدايا، وهذا مما يؤيد ما سبق من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن نسائه بالبقر، يعني أهدى عنهم. نعم.
حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان عن يحيى بن سعيد عن القاسم أن ابن خباب أخبر أنه سمع أبا سعيد يحدث أنه كان غائبا فقدم فقدم إليه لحم قال وهذا من لحم ضحايانا، فقال أخبروه لا أذوقه. قال ثم قمت فخرجت حتى آتي أخي أبا قتادة وكان أخاه بأمي وكان بدريا، فذكرت ذلك له فقال إنه قد حدث بعدك أمر. حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وفي بيته منه شيء. فلما كان العام المقبل قالوا يا رسول الله نفعل كما فعلنا العام الماضي، قال كلوا وأطعموا وادخروا فإن ذلك العام كان بالناس جهل، فأردت أن تعينوا. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني أخي عن سليمان عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت الضحية كنا نملح منه فنقدم به إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فقال لا تأكلوا إلا 3 أيام وليست بعزيمة، ولكن أراد أن يطعم منه والله أعلم. حدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله قال أخبرني يونس عن الزهري قال حدثني أبو عبيد مولى بن أزهر أنه شهد العيد يوم الأضحى مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فصلى قبل الخطبة ثم خطب الناس فقال يا أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهاكم عن صيام هذين العيدين، أما أحدهما فيوم فطركم من صيامكم وأما الآخر فيوم تأكلون نسككم. قال أبو عبيد ثم شهدت مع عثمان بن عفان فكان ذا يوم الجمعة، فصلى قبل الخطبة ثم خطب فقال يا أيها الناس إن هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان، ومن أحب أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي فلينتظر، ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له. قال أبو عبيد ثم شهدته مع علي بن أبي طالب فصلى قبل الخطبة ثم خطب الناس فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاكم أن تأكلوا لحوم مسكتكم فوق ثلاث. وعن معمر عن الزهري عن أبي عبيد.
هؤلاء الخلفاء كل واحد منهم أتى بمزية. فعمر رضي الله عنه أتى بمزية وهي النهي عن صيام هذين اليومين عيد الأضحى وعيد الفطر. والثاني عثمان رضي الله عنه أتى بمزية وهي أن من حضر صلاة العيد مع الإمام وصادف ذلك يوم الجمعة فله أن لا يصلي الجمعة مع الإمام فله أن لا يصلي الجمعة مع الإمام. ولكن هل هذا خاص بمن يشق عليه كما هو ظاهر الأثر فإنه رخص لأهل العوالي، أو هو عام؟ المشهور عند أهل العلم أنه عام، حتى من كان في قلب البلد فإنه إذا صلى مع الإمام صلاة العيد لا يلزمه حضور الجمعة. ولكن إذا لم يلزمه حضور الجمعة فهل تجب عليه صلاة الظهر؟ الجواب نعم، تجب عليه صلاة الظهر. كالمريض إذا سقط عنه حضور الجمعة لزمه أن يصلي الظهر، لأن الظهر فرض الوقت ولا يمكن أن يخلو ما بين الزوال إلى صلاة العصر من صلاة مفروضة، إما الجمعة وإما الظهر. الجمعة الآن لم يصليها فتجب عليه صلاة الظهر، تجب عليه صلاة الظهر. طيب، وهل إذا قلنا بسقوط الجمعة عمن حضرها هل يكون أهل الحي جماعة ويؤذنون ويصلون ظهرا في مسجدهم؟ الجواب لا. أولا لأن هذا لم يرد عن الصحابة رضي الله عنهم، وثانيا لأن في هذا اختلافا بين المسلمين، فيكون صلاة فيصلى في بلد واحد صلاتان، صلاة جمعة وصلاة ظهر، وهذا لا شك أنه يحدث التفرق والتمزق بين المسلمين. نقول إن صليتم في بيوتكم جماعة فلكم ذلك في البيوت، وإن صليتم فرادى فلكم ذلك. طيب، أما علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأتى بخصيصة، وهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن تؤكل لحوم النسك فوق ثلاث، نهى أن تؤكل فوق ثلاث. ولكن هذا النهي كما عرفتم نسخ، لأنه إنما نهي عن ذلك لسبب وزال السبب. أما التي اتفق فيها هؤلاء الخلفاء الثلاثة فهو صلاة العيد قبل الخطبة، صلاة العيد قبل الخطبة اتفقوا على ذلك، وهذا هو سنة الرسول عليه الصلاة والسلام أن صلاة العيد تكون قبل الخطبة. أما صلاة الاستسقاء فقد جاءت السنة بصفتين لها، أن تكون الخطبة قبل الصلاة وأن تكون الخطبة بعد الصلاة، فلا بأس أن تكون الخطبة قبل الصلاة أو بعدها في صلاة الاستسقاء. آخر حديث، خلنا نقرأ آخر حديث.
محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن ابن أخي بن شهاب عن عمه بن شهاب عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا من الأضاحي ثلاثة. وكان عبد الله يأكل بالزيت حين ينفق من منى من أجل حوم الهدي.
نعم، هذا هو الحديث الذي قبله في حديث علي بن أبي طالب، يدل على أن الإنسان مهما بلغ من العلم فقد يفوته العلم. فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لا شك أنه من أعلم الصحابة، من أعلمهم وأفهمهم أيضا، ومع هذا خفي عليه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن أن تؤكل لحوم الأضاحي بعد إيش؟ بعد ثلاث. كذلك ابن عمر رضي الله عنه خفي عليه ذلك، فكان إذا مضى الثلاث لا يأكل لحم، يأكل بالزيت. وهذا يدلك على أن من أسباب خلاف أهل العلم عدم وصول الحجة إليهم، وأحيانا يكون الحجة واصلة لكن يتأولون تخصيصا أو تقييدا أو ما أشبه ذلك. والأسئلة إن شاء الله تكون في الدرس القادم.